نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبما أننا في مسجد النصيحة، ستكون الكلمة إن شاء الله عن النصيحة وأهميتها في الكتاب والسنة والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذه الكلمات النصيحة والدعوة إلى الله والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلها متقاربة المعنى. وهذا الأمر جعله الله عز وجل فارقا من الفوارق التي يفرق فيها بين المؤمن وبين المنافق. هذا من ضمن الفوارق، يعني بهذا الأمر تعرف المؤمن من غيره. المؤمن يدعو إلى الله، والمشرك يدعو إلى غير الله. المؤمن يدعو إلى الله، والمشرك يدعو إلى غير الله. والمؤمن ينصح بالحق، والمنافق ينصح بالباطل. هذه من الفوارق، ولهذا يعد هذا الأمر منقبة في الإنسان، حتى أنك إذا قرأت تراجم الرواة تجدهم يذكرون في ضمن مناقب الشخص: وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه منقبة، كون الرجل أو المرأة المؤمن والمؤمنة يتصف بهذا الوصف: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. منقبة عظيمة، لأنها على طريقة الأنبياء والمرسلين، هم الذين في مقدمة الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولا يخافون في الله لومة لائم. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وقال والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هذه فوارق يجب على المسلم أن يلاحظها، والفوارق كثيرة التي يميز بها بين المؤمن وبين المنافق وبين الموحد وبين المشرك وبين المسلم وبين الكافر. لأنك لا تطمع أن يقول المنافق عن نفسه بأنه منافق، أنت لا تطمع في هذا، هو لا يقول هذا عن نفسه، بل هو سيدعي الدعاوي العريضة والواسعة كما قال الله عنهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. قال الله: وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا، أي بهذه الدعاوي، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فأنت لا تطمع أن يقول المنافق عن نفسه بأنه منافق، وأن يقول الكافر عن نفسه بأنه كافر، وأن يقول المشرك عن نفسه بأنه مشرك. لكن هناك ضوابط وعلامات وفوارق يفرق فيها بين هؤلاء وهؤلاء. فمن هذه الفوارق كما سمعت أن المؤمن والمؤمنة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، المنافق بالعكس يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. وهذا موجود وهذا موجود، ويبقى على المؤمن اللبيب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء. فكم ممن يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، كم تنصح شخص أن يصلي فيعترض عليك كذا كذا نفر، يقولون ما عليك منه هو حر. هؤلاء منافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. تنصح شخص في أن يفعل طاعة أو يترك معصية فيعترض عليك كذا كذا نفر، يقولون ما تتدخل في الناس وهو حر، وهذا الأمر ما في شيء، يكون هو معصية وهم يقولون ما فيه شيء. فهؤلاء من المنافقين الذين قال الله فيهم والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وهذه الصفة يا عباد الله صفة الدعوة إلى الله والنصيحة على طاعة الله والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، هذه الصفة عظيمة جدا. أصحابها إذا أخلصوا العمل لله وكانوا فيما يقومون به على وفق الكتاب والسنة وكانوا عاملين فيما يأمرون وفيما ينهون، أصحاب هذه الصفة هم أولياء الله وأحباب الله، هم أولياؤه وهم أحبابه، وقد امتدحهم الله ورفع قدرهم ومنزلتهم، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن قولا وكلاما من هؤلاء الجواب لا أحد، لا أحد من الناس ولا من الجن أحسن قولا ولا كلاما من هؤلاء، فالله يشيد بهؤلاء أهل النصيحة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والداعين إلى الله، يشيد بهم في آيات كثيرة منها هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهو مسلم وهو يعمل الصالحات، لا يكتفي بمجرد الادعاء والانتماء إلى الإسلام بدون عمل، بل هو مسلم ويعتز بإسلامه وهو عامل للصالحات ومداوم على ذلك، ثم أيضا ضم إلى هذا الدعوة إلى الله، وقدم الدعوة إلى الله على العمل الصالح وعلى الإسلام تنويها لمنزلة الدعوة إلى الله. وإلا فلا يدعو إلى الله إلا من أسلم وعمل صالحا، ولا شك أن الإسلام مقدم ثم العمل التطبيقي للإسلام ثم الدعوة إلى الله، هذا أمر متقرر في الشريعة أن الإنسان لا يطب فورا على الدعوة إلى الله قبل الإسلام وقبل أن يعمل الصالحات، بل أولا الإسلام ثم العلم ثم العمل ثم الدعوة إلى الله. لكن لما كانت هذه المنزلة رفيعة ولها مكانتها قدمها الله تنويها، وإلا فالإسلام أقدم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال بعض السلف: هؤلاء أولياء الله، هؤلاء أحباب الله، ولا أحد أحسن قولا منهم. الذين يدعون إلى الله، الذين يبلغون رسالات الله، الذين يوضحون الحق للناس ويحثونهم عليه ويحذرون الناس من الشر ومن الباطل، هؤلاء على سبيل الأنبياء وعلى طريق الأنبياء والمرسلين، والله سبحانه وتعالى يدفع عن أهل الأرض العذاب والنقم بوجود هؤلاء، بوجود هؤلاء الله يدفع العذاب والنقم عن أهل الأرض، لأن الأرض إذا خلت من هؤلاء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والداعين إلى الله فإن البلاء سيعم وإن الشر سينتشر، وإذا عم البلاء وانتشر الشر استحق أهل الأرض العقوبة، استحقوا عقوبة الله العاجلة، فإن الله سبحانه وتعالى يغار على دينه ويغار على حرماته ويغار على أوليائه، فإذا انتهكت حرمات الله وأوذي أولياء الله وضيعت شريعة الله استحق الناس حينئذ عقوبة الله. الدعوة إلى الله يا عباد الله عمل صالح، وقرب إلى الله سبحانه وتعالى من أعظم القربات. فكم من أناس قد كادوا الهلاك فأحياهم الله بهذه الدعوة، الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى السنة والدعوة إلى العقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة كم من أناس كم من رجال وكم من نساء هداهم الله عز وجل بفضله سبحانه، ثم بسبب هذه الدعوة المباركة، الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، فأحياهم الله بعد أن كانت ناست قلوبهم وأصلح أعمالهم بعد أن كانت فاسدة، وأصلح عقائدهم بعد أن كانت منحرفة، وأصلح أخلاقهم ومعاملاتهم بعد أن كانت منكوسة. قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه أيضا إشادة، إشادة ثانية من الله ورفع منزلة من قام بهذا العمل الجليل، إشادة لهم بالفلاح. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن سمع هذه الإشادة وأمثالها فإنها تفرح القلوب وتجعل المؤمنين يتسابقون إلى هذا الخير. من منا لا يطمع في الفلاح في الدنيا والآخرة؟ ومن منا لا يطمع أن يكون من أهل قول الله؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ لكن لا تكون الدعوة إلى الله على جهل ولا بالهوى، لأن الدعوة إلى الله عبادة، والعبادات لا تكون بالهوى ولا تكون بالمزاج، وإنما تكون بالعلم وبالبصيرة والفقه في الدين وعلى ما شرع الله. قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فسبيل الرسل الدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي، طريقي، ما هي؟ قال: أدعو إلى ما تدعو وإلى من تدعو. قال: أدعو إلى الله. هذه دعوة إلى حزبية ولا إلى نعرات جاهلية، إنما الدعوة تكون إلى الله سبحانه وتعالى بأن يعبد وبأن يوحد وبأن يطاع وبأن يتبع شرعه. أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم وهي الفقه وليس على الجهل والهوى. قال: أنا ومن اتبعني. أنا ومن اتبعني يعني أتباع الرسول أيضا يدعون إلى الله على بصيرة. وأنتم يا أهل السنة، من هو قدوتكم؟ ومن هو إمامكم؟ ومن هو أسوتكم؟ إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا علينا أن نتأسى به صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، نتأسى به في العبادة، ونتأسى به في الدعوة، الدعوة إلى الله. ندعو إلى الله على بصيرة، ونحرص على دعوة الناس إلى الخير، وكما سمعتم أنها منقبة. أي والله منقبة عظيمة أن يكون الرجل من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، منقبة والله. وقل من يتصف، قل من يتصف من الناس بهذه المنقبة العظيمة، وقل من يستصف أيضا من النساء بهذه المنقبة العظيمة، فإن الكثير من الناس من الرجال والنساء يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، الكثير على هذا، وكثير أيضا آخرون لا يأمرون، وكأن هذا الشيء لا يعنيهم. كثير من الناس أو أكثرهم إذا رأوا المنكر، إذا رأوا الخطأ، إذا سمعوا به فكأن شيئا لا يعنيهم، والقليل من يدعو إلى الله، وأقل من القليل من يدعو إلى الله على بصير وعلى علم وعلى صدق وعلى إخلاص، إلا جدا. فالله الله يا عباد الله، الله الله في هذا الدين، إنه أمانة، هذا الدين أمانة في عنق كل مسلم ومسلمة. لا تظن يا عبد الله أن الأمانة التي تسأل عنها يوم القيامة لا تكون إلا في شيء ودع عندك فقط. نعم، تلك من الأمانة، تلك من الأمانة، لكن لا يختص بها، بل أعظم الأمانات التي يسأل عنها الناس يوم القيامة هي أمانة الدين. أعظم الأمانات التي يسأل عنها الناس يوم القيامة إنسهم وجنهم رجالهم ونساؤهم هي أمانة الدين، كما قال سبحانه وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. المرسلون يسألون يوم القيامة: هل بلغوا الدين؟ هل علموا أممهم شريعة الله؟ والمرسل إليهم وهم الناس يسألون يوم القيامة: هل قبلوا دين الله؟ هل عملوا به؟ هل دافعوا عنه؟ هل حافظوا عليه كما يحافظون على أعينهم وعلى أطفالهم ونسائهم وعلى أموالهم؟ هل حافظوا على هذا الدين؟ وإلا جعلوه كأنه لا يعنيهم. قال الله: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقفوهم، يأمر الله الملائكة يوم القيامة أن يوقفوا الإنس والجن صفوف، فإن الله سائلهم عما حملهم إياه، عن هذا الدين، عن كتاب الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، عن الأركان، أركان الإسلام وأركان الإيمان، عن شرائع الإسلام. فأنت مسؤول يا عبد الله، تسأل عن نفسك وتسأل عمن استرعاك الله رعايتهم، وتسأل عن هذا الدين، وتسأل وتسأل. فليتق الله كل امرئ في نفسه، ولتتق الله كل امرأة في نفسها، ولنكن قائمين بما أمر الله به ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وإذا أردت أن تعرف الأسئلة يوم القيامة وأن الكثير منها عن هذا الدين، فانظر إلى القبر. إذا دفن الإنسان، أي إنسان، عن أي شيء يسأل في قبره، من هنا تعرف أهمية ما سئل عنه في قبره فكذلك سيسأل عنه في آخرته. في القرن ما تسأل عن الدنيا وكم عندك من المال، وإنما يسألك الملكان منكر ونكير عليهما السلام عن دينك وعن نبيك عليه الصلاة والسلام وعن ربك، من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. هذه الأسئلة تطرح على كل من مات، تطرح عليه في قبره ويفتن بها. هذه هي فتنة القبر، فتنة القبر أن الميت يفتن في قبره، يسأل عن هذه الأسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك. ولا تظن يا عبد الله أن الإجابة سهلة، لا تظنها سهلة، هي سهلة عليك في الدنيا، أما في ذلك العالم عالم البرزخ فإنه لا يستطيع الإجابة عليها إلا من وفاها حقها، من وفاها حقها، من قام بحق الله، أتم القيام، وفقه الله للإجابة أن يقول الله ربي. أما إنسان ضيع حقوق الله فإن الله سبحانه وتعالى لا يوفقه، كما أنه لم يوفقه في الدنيا للقيام بحقوقه، فكذلك لا يوفق في البرزخ ولا في الآخرة. وهكذا السؤال عن الدين، ما كل إنسان بإمكانه أن يجيب عنه إلا من قام بحق الدين، من قام بحقوق الدين في الدنيا، عمل بالإسلام وطبق أحكام الإسلام وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وكانت توصيته دائما مع الناس بلزوم الحق، بلزوم الحق، كما قال الله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا ينجو الإنسان من الخسارة إلا إذا كان يوصي غيره دائما بالحق، ما يوصي نفر ولا نفرين في عمره وقال لقد أوصيت، كلما التقى بأناس أوصاهم: اتقوا الله، راقبوا الله، تمسكوا بالدين، اطلبوا العلم، اعملوا بالكتاب والسنة. كل من فقط سمع بخطأ حذر منه، سمع بدعة حذر منها، فإن البدعة ما هي من الحق الذي يتواصى به، إنما هي من الباطل الذي يتواصى بتركه. وهكذا دائما وأبدا حيثما كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إيمانه الذي امتلأ به قلبه لا يسمح له أن يسكت على باطل. ولهذا الله قدم الإيمان وقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، قدم الإيمان. ثم ذكر ثمرة الإيمان فقال: وعملوا الصالحات، أنتج الإيمان الأعمال الصالحة، وإيمان ينتج الأعمال الصالحة، صاحبه ما يقدر يسكت على باطل. فلهذا قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دائما وصية للناس بتقوى الله والعمل بالدين والمحافظة على الصلاة، إذا وجد عاقا نصحه وقال: اتق الله، والله إن كنت عاقل لا تفلح، والله لو صليت الليل وصمت النهار وأنت عاقل ما تفلح. كلام طيب. إن سمع بإنسان يكذب قال اتق الله، هذه خصلة من خصال المنافقين ما يتصل بها إلا إنسان منافق، المؤمن ما يكذب. إن أحس بإنسان يتلاعب بصلاة الفجر قال اتق الله، ما يتهاون بصلاة الفجر إلا منافق، اتق الله في نفسك. وإذا أهملت نفسك نبت النفاق في قلبك، وربما تولد من هذا النفاق الكفر، لأن النفاق إذا اتسع يولد الكفر والعياذ بالله. فانتبه على نفسك. هكذا دائما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لا يلزم أن يكون خطيبا، الخطيب والمحاضر هذا يحتاج إلى علم، لكن ولو على قد مستواه في سيارته، في طريقه، في السوق، في البيت، في الشارع، في العمل، في حيث ما كان، النصيحة يقولها ولا يأمر إلا بما علم أنه حق، ولا ينهى إلا بما علم أنه باطل، وفيما يشكل عليه يعود إلى أهل العلم كما قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكما قال الله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والإنسان الداعي إلى الله، الداعي إلى الله الناصح الذي يوصي بالحق وبلزوم الحق ويحذر من الباطل، هذا كما سمعتم هذا مثل العود الكبريت الأحمر بين الكبريت الأسود، قليل أهله، قليل أهله في هذا الزمن الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله على بصيرة وبالرفق وبالحكمة وباللين، ويتلطفون وعلى نور وعلى نور دائما، هذا دعوهم. هؤلاء قلة جدا وهم أولياء الله. ألا فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أننا مسؤولون يوم القيامة عن هذا الدين ومحاسبون عنه، محاسبون عن هذا الدين، مسؤول عن هذا الدين. هل عملنا به؟ هل أحببناه؟ هل دافعنا عنه؟ هل دعونا الناس إليه؟ إن رسول الله عليه الصلاة والسلام تعرفون كيف كان، كيف كان في دين الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله ويعلم ويقضي بالحق ويحكم بالحق ويدعو إلى الحق ويحث الناس على الحق ويحذرهم من الباطل حتى توفاه الله. في مرض الموت، في مرض الموت لم ينشغل بمرضه عن الدين، لم ينشغل بمرضه عن الدعوة إلى الله، بل كان يقول الله الله الصلاة وما ملكت أيمانكم، الله الله الصلاة وما ملكت أيمانكم. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يوصي أمته ويحثهم على الصلاة، على الصلاة وما ملكت أيمانهم من العبيد والإماء والدواب والحيوانات التي يمتلكونها، أن يتقوا الله فيها وأن يحافظوا عليها وأن يرعوها حق رعايتها وأن لا يتسببوا في ظلمها. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام يرفع الخميصة عن وجهه ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا في مرض الموت، في مرض الموت عليه الصلاة والسلام، ويقول ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، في قبل أن يموت بخمسة أيام كما ذكره الصحابي، قال قبل أن يموت لخمسة أيام وهو يقول: ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، فإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، يعني اليهود النصارى. فهو يحذر أمته أن تعمل بعمل اليهود والنصارى، بعمل الأمتين الضالتين اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وهذا يشمل أن يبنى مسجد على قبر أو يدفن ميت في داخل المسجد، سواء سبق المسجد أو سبق القبر، كل محرم. المسجد والقبر لا يجتمعان في دين الله، المسجد والقبر لا يجتمعان في دين الله، واجتماعهما كبيرة من كبائر الذنوب. اجتماع المسجد والقبر كبيرة من كبائر الذنوب، والصلاة في المسجد الذي فيه قبر باطلة. الصلاة في المسجد الذي فيه قبر باطلة، سواء كان المسجد قبل القبر أو القبر قبل المسجد، لا فرق في ذلك، ولا فرق بين قبر بين قبر وآخر، لا فرق بين قبر ولي أو إنسان عادي، الحكم عام. لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا دفن الموتى في المساجد. لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فعل ذلك. وراجعوا كتاب بعنوان تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهناك أكثر من كتاب لأهل العلم يحذرون من دفن الموتى في المساجد أو من بناء المساجد فوق القبور، أخذوها من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، الأحاديث الكثيرة الذي بلغت حد التواتر. والشاهد أنه كان عليه الصلاة والسلام دائما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأتباعه على هذا، أتباعه يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وليس معنى هذا أنهم يدخلون مع الناس في سباب وفي لعان، فهذا ليس من الدعوة إلى الله. السباب واللعان والشتائم والفتن والأذية، هذا ليس من الدعوة إلى الله، ولا هي بسلاح للداعي إلى الله. سلاح الداعي إلى الله العلم والصبر والحلم والفقه في الدين، وليس سلاح السب ولا اللعن ولا الضرب ولا الأذية ولا المشاكل. ومن تسلح في الدعوة إلى الله بالسباب والشتائم واللعن والفتان والأذية والضرب، فهذا مسكين، هذا ضائع، لا يصلح للدعوة إلى الله. هذا عليه أولا أن يتفقه في الدين حتى يعرف كيف يدعو. إنما الدعوة إلى الله سلاحها العلم والصبر، العلم والصبر وتحمل أذى الناس، كما أوصى لقمان ابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فأوصاه بإقام الصلاة، وأوصى أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ثم قال: واصبر على ما أصابك، لأن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر قلما يسلم من أذى الناس. هذا سيتكلم فيه، وهذا سيتكلم فيه، فأنت أصبر على ما أصابك ولا تبالي، لا تلتفت إلى من تكلم فيك، فإنك إن التفت ضيعت نفسك. فما دام أنك على الحق وتريد الحق وتريد وجه الله ودعوة على علم وعلى بصيرة وما فيها فتن ولا سباب ولا شتائم ولا أذية، فما تبالي. ومن أراد أن يسلم من أذى الناس فهذا إنسان ما قرأ في السيرة النبوية أو ما فهمها، ولم يقرأ في سير السلف الصالح أو لم يفهم. كيف تدعو إلى الله وتريد أن تسلم من أذية الناس؟ لا تسلم، فما تسلم إلا من أهل الحق. نعم، أهل الحق أنت مسلم منهم وهم قلة أهل الحق، وأما أهل الباطل وهم الأكثر فلن يرضوا عنك. والحق مر، الحق مر يا عباد الله عند من لم يوفقه الله. ما كل الناس يتقبلون الحق لو أتيت به في عسل، ما كل الناس يتقبلون إلا من وفقه الله. ومن أفضل يا عباد الله من رسول الله؟ من أفضل من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ومن أسقى لله منه؟ ومن أخشى لله منه؟ ومن أعلم بالله منه؟ ومن أعلم بدين الله منه؟ ومن أصبر منه؟ إلى آخره. وكلام عسل، وأفضل من العسل صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه، كان يدعو إلى الله برفق وبحنان وبرحمة. ومع ذلك هل استفاد وهل انتفع بدعوته المشركون واليهود والنصارى في زمنه والمنافقون في زمنه؟ الجواب لا. إذن من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وهكذا في زماننا هذا وفي كل زمان، لأن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لم تمت. إذا مات رسول الله عليه الصلاة والسلام فدينه لم يمت ودعوته لم تمت وسنته الغراء لم تمت. فهو الذي قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا فرق بين أن يقوله في زمنه وبين أن يقرأ كلامه في زمننا، لأنه وحي من عند الله ومحفوظا بحفظ الله، ونحن لا نشك أنه قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهل انتفع أصحاب البدع والأهواء بكلام الله وبكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام وتركوا بدعهم وأهواءهم لنصوص الكتاب والسنة؟ الجواب لا، لم ينتفعوا. إذن الداعي إلى الله عليه البلاغ، وليس عليك هداية الناس كما قال الله: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية هداية التوفيق، هداية القلوب، هذه بيد الله سبحانه وتعالى. أما هداية الدلالة والإرشاد وهداية الحجة وإقامة المحجة والبيان فبعبده، يهدي سبحانه من يستحق الهداية ويضل من يستحق الغواية. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله عز وجل: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. عباد الله، الدعوة إلى الله ما تقبل إلا إذا كانت فيما يوافق شرع الله، أما دعوة إلى البدع ما تقبل، دعوة إلى باطل ما تقبل، مردودة. من دعا إلى البدعة، من دعا إلى باطل، من دعا إلى معصية، كلها ما تقبل، لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله وموافقة لشريعة الله. البعثيون يدعون لكن إلى البعثية، والناصريون يدعون ولكن إلى الاشتراكية، الاشتراكية الناصرية، وهكذا الاشتراكيون يدعون ولكن إلى الاشتراكية والشيوعية، والديمقراطيون يدعون ولكن إلى الديمقراطية، وأصحاب القاف يدعون ولكن إلى أكل القاف، وأصحاب الشم هكذا، وأصحاب السبة كذلك، وكل واحد يدعو، كل واحد يدعو، لكن كل واحد يدعو إلى ما هو عليه. السارق يجمع سرق ويدعوهم أن يكونوا معه وأن يشكلوا عصابة، وهكذا الزاني، وهكذا اللوطي، وهكذا وانت ماشي. وأصحاب البدع يدعون إلى البدع، وأصحاب الحزبيات يدعون إلى حزبياتهم، كل حزب بما لديهم فرحون، وكل هذا لا يقبله الله ولا يقبل عند الله إلا من دعا إلى الله، من دعا إلى الله وأيضا بما يوافق شرع الله، ما يدعو إلى الله بالبدع والأهواء، يدعو إلى الله بما يوافق شرع الله. فالله الله يا عباد الله، والله مسخرة عظيمة أن تدعو إلى الله، فادعو أخاك إلى الصلاة، هذه دعوة إلى الله إذا كان متهاون بالصلاة، تحث عليها وتأمر بها، وجارك ابنك وأباك وأمك إلى الصلاة، إلى التوحيد، إلى قراءة القرآن، إلى الإكثار من ذكر الله ومن الاستغفار ومن التسبيح. فلان يخوض ويضيع الأوقات في القيل والقال، فتقول يا فلان اذكر، اذكر ربك، استغفر وهلل، لا ما عليك من القيل والقال، الجرح والتعديل ما هو كل إنسان يخوض فيه، هذا له أهله وله شروط، فاحفظ لسانك واستغفر ربك، وهكذا تدعو إلى ترك الدخان، هذه دعوة مباركة. من دعا الناس إلى ترك الدخان، إلى ترك الشمة، إلى ترك القاف، هذه دعوة طيبة، لأنه يدعوهم إلى الخير ويحذرهم من الشر. من دعاهم إلى إعفاء اللحى وإلى قص الشوارب، دعاهم إلى الخير وحذرهم من الشر. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وقال عليه الصلاة والسلام: خالف المشركين، أحفوا الشوارب وأحفوا اللحاء. ومن حذر الناس من الأغاني فجزاه الله خيرا، هذه دعوة إلى الله، لكن كما سمعت كله بدون مشاكل وبدون سب وبدون احتقار، تدعو إلى الله بألطف العبارات وبأحسن الكلمات، فإن قبل المدعو فالحمد لله، وإن لم يقبل فأنت أديت الذي عليك، وانصرف عنه، انصرف عنه إلى غيره ممن يقبل دعوتك ويدعو لك ويتقبل الخير منك ويقول جزاك الله خيرا. ولا تتعقد إذا وجدت من لم يتقبل الدعوة، فالجنة لها أهلها والنار لها أهلها، والله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء، والله سبحانه هو القائل: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فأنت عليك البلاغ، وحتى لا تسأل يوم القيامة: يا عبدي جلست مع فلان فلم تنصحه، وأن فعلا جلست معه ولو دقائق، فحتى تعذر إلى الله. وحتى أيضا هذا فلان من الناس لا يأتي يوم القيامة ويتعلق برقبتك حين رأى العذاب الأليم ورأى أن المسألة جد، وقد أحق الله الحق وأبطل الباطل، ورأى الحاقة وتحققت عنده الأمور وشاهد الجنة والنار، فبعد ذلك عرف أنه لا مناص من عذاب الله. ماذا يصنع؟ ماذا يفعل؟ وجدك، قال: يا رب، وأتعلق برقبتك، وجدني في الدنيا وما نصحني، ما علمني، ما أرشدني، ما وجهني. فانتبه على نفسك من الآن، الدين النصيحة. ونحن إذ ندعو إلى الله أيضا هو من هذا القبيل، إقامة حجة. أي والله، لأن الله يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالعالم إذا كتم علمه ولم يعلم الناس الخير ولم يحذرهم من الشر فإنه ملعون، يلعنه الله وتلعنه الملائكة ويلعنه الناس أجمعون. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. ولعنة واحدة من مؤمن وليس من ملايين المسلمين، لعنة واحدة من مؤمن ما يسهل، مثل الجبل. كيف إذا لعنه الله ولعنته الملائكة الذين لا يحصيهم إلا الله، لا يحصيهم إلا الله، سبع سماوات كلها مليئة بالملائكة وكلهم يلعنون العالم الذي يكتم الحق ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يعلم ولا ينصح ولا يحذر الأمة من الشر ولا يحث الأمة على الخير، كلهم يلعنون. وهكذا الناس أجمعون، يعني الكفار والمسلمون جميعا كلهم يلعنونهم. فنحن نخاف على أنفسنا إذا حذرنا من الاشتراكية، من البعثية، من الديمقراطية، من الناصرية، من جميع المبادئ الهدامة. إذا حذرنا، هو إنما نؤدي واجب الله أوجبه علينا، ونقول: يا عباد الله، والله والله إن الله عز وجل يوم القيامة ما يقبل من أحد اشتراكية ولا بعثية ولا ناصرية ولا ديمقراطية ولا علمانية ولا ماسونية، ولا يقبل من اليهود يهودية ولا النصرانية من النصارى ولا المجوسية من المجوس، وإنه ما يقبل إلا الإسلام، كما قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والله ما يقبل من الناس يوم القيامة إلا الإسلام، والإسلام الصافي، الإسلام النقي، الإسلام الخالص. أما البدع والخرافات ما يقبلها، وهكذا المبادئ الهدامة لا يقبلها، واليهودية لا يقبلها، والنصرانية لا يقبلها. قال الله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ومعنى حنيفا أي موحدا، ولكن كان حنيفا مسلما أي موحدا مسلما وما كان من المشركين. اليهودية ما شرعها الله، ولا النصرانية ولا المجوسية ولا الشيوعية ولا البعثية ولا الناصرية ولا الديمقراطية ولا العلمانية ولا الماسونية، وإنما الذي شرعه الله هو الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا، وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الذي شرعه الله، أما هذه المبادئ فلم يشرعها الله. ألا فلنتق الله جميعا، ألا وليتق الله جميع الإنس والجن، عليهم جميعا تقوى الله والعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. واعلم أن الله سائلك عن هذا الدين، فمن قال بأنه ضحى للديمقراطية واجتهد في الدعوة إليها أو الناصرية أو ما إلى ذلك، فليعلم أن الله لا يقبل منه ذلك، ولا يقبل من عامل عملا إلا أن يكون موافقا للإسلام وخالصا لله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته، كما نسأله سبحانه أن يحق الحق وأن يبطل الباطل، إنه سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والإجابة على الأسئلة بعد العشاء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. والجواب أن أكثر النفاس 40 يوما، ما زاد على 40 لا يعتبر نفاسا ولا حد لأقله. النفاس لا حد لأقله، يعني ولو ساعة، بمجرد ما ينقطع الدم بعد الولادة انتهى النفاس ولو بدقائق، فلا حد لأقله وأكثر 40. هذا الأكثر، لكن قد انقطع قبل 40، فمتى انقطع قبل 40 انتهى النفاس، وجب عليها الغسل، ووجبت عليها الصلاة، وهكذا الصيام، وتقضي الصيام الذي فاتها في مدة النفاس، ولا تقضي الصلاة. أما الزيادة على 40 فلا يعتبر نفاسا. وهل هو حيض؟ ينظر إلى الدم، إن كان الدم دم حيض في لونه وفي عرفه فتكون انتهت من النفاس ودخلت في الحيض. وأما إذا كان مخالف لدم الحيض في اللون والعرف فليس بحيض، ويعتبر دم فساد. تصلي وتتحفظ وتطهر لكل صلاة. نعم. الأصل أن الرشوة محرمة وأنها من كبائر الذنوب، هذا هو الأصل. الرشوة محرمة وكبيرة من الكبائر، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي. فالراشي ملعون والمرتشي كذلك، هذا هو الأصل. ولكن بعض الناس هدانا الله وإياهم يستعملونها وكأنها من قبيل الحلال، يعني يستعملونها بدون أي تحرج وبدون أي تأثم، لا من الدافع ولا من المدفوع له، وهذا منكر، هذا منكر لا يجوز، كبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز أن يستهان بها. ولكن بعض الناس عنده عجلة، بعض الناس هداهم الله من أصحاب المعاملات عندهم عجلة، ما عندهم صبر، إذا أخره الموظف بعض الوقت أعطاه الرشوة، يعني أنت مستعجل، لا، حتى لو قال غدا تعال لا تعطيه، وتعال غدا، وغدا إذا لم يعطك، إذا لم يمشي معاملتك وقال تعال غدا، تعال غدا ولا ترشين، وحين تذهب لا تضيع وقتك، أي نعم، خذ كتاب معك اقرأ، خذ مصحف وأنت على وضوء اقرأ، استغفر وهلل وكبر حتى لا يذهب عليك الوقت سدى في الدوائر. فوقتك غالي يا مسلم، وإذا أردت أن تصلي الضحى ومعك سجادة نظيفة وفي مكان نظيف صلي، ما فيها، صلي الضحى ركعتين، 4 ركعات، 6 ركعات، 8 ركعات، 10 ركعات، 12 ركعة، أدب أنك على وضوء وأنت في بيت من بيوت المسلمين، لأن مكان الحكومة للمسلمين، صلي إذا عرف القبلة أين هي، وإلا اسأل، ولا ترشي، ولا يذهب وقتك سدى في الانتظار. وخذ معك كتاب اقرأ فيه، قال لك انتظر 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 10 دقائق، ربع ساعة، وتعال، قل له ها وصلت السيرة علي، قال لك لا، انتظر انتظر، خذ اقرأ واحتسب الأجر عند الله، واصبر، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أما أنك عجل مستعجل وأدنى حاجة خذ، هذا ما يقول اتق الله، هذا حرام. أيضا لا بأس أن تخبره، قل له: لا تظن يا أخي أنني بخيل، أعوذ بالله، قل له من البخل، إن شاء الله ما أنا بخيل، لكن الدين يحرم الرشوة، الدين الإسلامي يحرم الرشوة ويعتبرها من كبائر الذنوب، ولو سمح الإسلام بشيء لأعطيتك، لكنه محرم علي وعليك، محرم علي أن أعطيك ومحرم عليك أن تأخذ. يعني تكلم بالكلام الطيب، بالكلام الزين، وإذا قال غدا ما في شيء، إذا قال غدا تعال غدا، إذا قال الأوراق ما هي موجودة، وإذا الاستمارة انتهت تعال غدا، ما في شيء، أنت الحمد لله ما أنت خسران، ما دام أنك صليت الضحى في المكتب وقرأت القرآن واستغفرت وهللت ما أنت خسران، ما يكون ذهاب عليك الوقت خسارة إلا إذا كنت في غفلة، إذا أنت غافل عن الله فعلا خسران. أما إنسان يذكر الله، يعني مثلا يوم القيامة مكتب البلدية يشهد لك، ومكان الكهرباء يشهد لك، ومكان المياه يشهد لك، محل ما صليت يشهد لك يوم القيامة أنك صليت، بس تصلي بإخلاص، ما تصلي رياء، انتبه الرياء، الرياء هذا ترى خطر عظيم، خطر عظيم على الإنسان. صلي تبتغي بصلاتك وجه الله، لا من أجل يقال أنك تائب، ولا أنك ديني، ولا أنك مصلي، ما عليك من قيل وقال، هذا بينك وبين الله. المؤمن دائما يخلص لله، وربما إذا رأوا صلي قالوا ريحونا من هذا، تعال خذ حقك ومشوك، وأنت لا تصلي من أجل مشوك، لا أنت لا تصلي من أجل مشوك عملك، صلي لله عز وجل، ما دخل المعاملة في الصلاة. أنا قصدي بالصلاة أن تحافظ على وقتك وأن تتعلم التأني، هذا قصدي، تتعلم التأني. قال الله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فما دام أنك في سير ومع كتاب تقرأ فيه وتحفظ، ما شاء الله عليك، أنت موفق إن شاء الله. ولا ترشي، لا ترشو، وانصح، خذ الرشوة محرمة، لا تنصح بعنف، لا برفق، قل الرشوة محرمة. وما هي والمال ما هو آلي عليك، قل له ما هو آلي عليك، أنت تستحق وأنت أخي المسلم، لكن من أجل أن عندي معاملة عندك تعتبر رشوة. لو كان ما عندي معاملة عندك وأعطيتك شيئا هدية لا بس، ما عندي معاملة، لكن عندي معاملة ما يجوز. والهدايا كما جاء في الحديث هدايا العمال غلول، هذا بالنسبة للعمال يعني الموظفين الكبار، مثلا مدير المكتب، مدير البلدية، مدير المؤسسة، المدراء الكبار، هذه حتى لو كان ما عندك قضية عندهم، حتى لو كان ما عندك قضية ما يجوز تعطيه هدية، لأن الرسول يقول هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. بارك الله فيك، تفضل. أنها إيش؟ أيوة إيش قال؟ مكرها على العمل في المستوصف أن تعمل، أيوة، ويأتيها رجال لضرب الإبر، ما شاء الله. لا يجوز للمرأة أن تضرب الإبر للرجال، والرجال موجودون الذين يضربون الإبر، ولا يجوز للرجال الصحيين أن يضربوا الإبر للنساء، ويوجد نساء صحيات، فهذا لا يجوز، هذا محرم. ما دام أن الذي من نفس الجنس موجود فما يجوز. والتأخير 5 دقائق و10 دقائق ليس بعذر، يعني مثلا الصحية ذهبت إلى الغرفة الثانية مثلا 5 دقائق 10 دقائق، هذا لا يجيز للرجل الصحي أن يضرب الإبرة لامرأة، لأنها موجودة صحية. بس أين الصبر؟ 5 دقائق، اذكروا الله عز وجل، 5 أو 10 دقائق والربع ساعة استغفروا وهللوا، تجلس على كرسي وتنتظر للصحية تضرب لها. وهكذا الرجل الذي ستضرب له الإبرة ينتظر للصحية يضرب له الإبرة، فيكون النساء للنساء والرجال للرجال. جزاكم الله خير، وعليكم بالصبر، وعليك بتقوى الله، عليك بتقوى الله، اتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولا يجوز أن تذهب بامرأتك ولا بأختك أو أي امرأة من محارمك إلى الطبيب ثم تخرج أنت وتبقى المرأة مع الطبيب، هذا ما يجوز. الخلوة، خلوة الرجل بالمرأة محرمة، كما جاء في الحديث: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فأنت مسؤول عن زوجتك، كيف تتركها وحدها في غرفة الطبيب وتخرج، حتى لو قال لك الطبيب اخرج قل له انا زوجها. فاذا قال انا اعرف انك زوجها اخرج، لا توافقا. اي جزاك الله خير وبارك الله فيك، كلام الطبيب ما هو منزل من السماء، ما هو واحد تطبقه بحذافيره، والطبيب ما هو معصوم. لا تصدق الدعاية أنه أدى اليمين وأنه لا يخون، هذا ما هو صحيح. الطبيب جزاك الله خير بشر من جملة البشر، يعتريه ما يعتري غيره من البشر من الأحوال النفسية، وأنت الله استرعاك على محرمك، أم وإلا عمة وإلا خالة وإلا بنت أو زوجة أو أخت أو بنت أخيك أو بنت أختك، محرم من محارمك ذهبت بها، فهي أمانة في عنقك حتى تردها إلى بيتها محفوظة ومكرمة ومصانة. لابد أن تكون بجانبها عند الطبيب. أما إذا كان عند طبيبها فالحمد لله لا إشكال، إذا كان ذهبت إلى طبيبة وهذا هو الأولى. فأنا أنصحكم، وهو كلام أهل العلم أيضا، هذا كلام العلماء، أن المرأة المريضة لا تعالج عند الرجل مع وجود طبيبات. عرفتم يا إخوان؟ المرأة تعالجها امرأة، ولا يجوز أن يذهب بها إلى رجل إلا إذا لم توجد الطبيبة. إذا لم توجد ما في طبيبة، والمرض ضروري، وهذا المرض ما في من يحسن علاجه من النساء، فيذهب إلى الرجل. بل العلماء رتبوا، قالوا أولا الطبيبة المسلمة، هذا بالنسبة لعلاج المرأة، تعالج عند الطبيبة المسلمة، فإذا لم توجد فعند الطبيبة الكافرة، فإذا لم توجد فعند الطبيب المسلم، فإذا لم يوجد فعند الطبيب الكافر. يعني مسألة رباعية مرتبة تمشي على هذا الترتيب، لا تذهب بها إلى طبيبة كافرة والطبيبة المسلمة موجودة. وفقكم الله ووفقنا جميعا لما يحبه يا الله. تفضل. ثمار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، وكما سمعتم إذا كان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر على علم وعلى بصيرة ويرفق بالناس وهو مخلص لله سبحانه ويأمر بما هو يفعله وينهى عما هو قد تركه، فهذا ولي الله وهذا حبيب الله وهذا بأفضل المنازل. ومن تلك الثمار أنه يؤدي واجبا أوجبه الله عليه، ومن تلك الثمار أن الله يهدي على يده من شاء من عباده، ومن هداهم الله على يدك فهم في ميزان حسناتك دون أن ينقص من أجورهم شيء. ثم إن الله عز وجل يدفع العذاب عن هذه الأمة بالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. نعم. رجل صلى في المؤخر خلف الصف، صلى خلف الصف وحده الركعة الأولى. ثم بعد ذلك في الركعة الثانية جاء الناس. رأى الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي خلف الصف منفردا تابع للإمام، فلما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال له استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف، أمره أن يعيد الصلاة. وهذا صلى ركعة كاملة وحده، ما يجوز له، ما يجوز أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت وحدك حتى تعرف من معك وتعرف موقعك من الصف، إما أن تدخل في الصف وإما أن تكون عن يمين الإمام وإما أن تنتظر من يأتي ليصف معك ولو صبيا. إذا كان هذا الصبي عمره 7 سنين فأكثر يصح الاصطفاف به، أما إذا كان عمره أقل من 7 سنين فلا يصح أن يصف معك ولا تعتد به، فهذا عليه أن يعيد الصلاة. نعم. أحسن
الله
إليكم.
وهذا يقول
ما حفظ قبول الهدية وطلب العارية من الساحر، يعني الساحر يهدي لك هكذا ويطلب منك عارية، والساحر كافر، الساحر كافر كما قال الله وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا يجوز أن تقبل الهدية من الساحر، وإذا طلب منك عارية لا يجوز أن تعيره لأنه كافر ويجب هجره. السحرة والكهان والعرافون والمنجمون والمشعوذون وصاحب الكأس كل هؤلاء مشركون، كلهم مشركون وكفرة، يدعون علم الغيب، ومن ادعى علم الغيب كفر. قال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فمن صدقهم يكفر. وهم كذلك، هم يدعون علم الغيب فهم كفار، السحرة المنجمون العرافون الكهان هؤلاء كلهم كفار، ومن يصدقهم أيضا يكفر والعياذ بالله. تفضل. هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة وسجود الشكر واستقبال القبلة وإيش والتكبير؟ أيوة. أما الطهارة فلا تشترط ولكنها تستحب. إنسان تجددت له نعمة أو رفع الله عنه نقمة فأخبر بأن الله من عليه بنعمة أو دفع عنه نقمة فخر ساجدا حين بشر، لا تشترط الطهارة، إنما تستحب. وأما التكبير فهذا التكبير في سجود التلاوة خفضا لا رفعا، إذا كان خارج الصلاة خفضا لا رفعا، يعني يسجد يكبر حين يسجد، أما حين يرفع فبدون ما يكبر. أما استقبال القبلة فما نحب أن يحدث بها غير القبلة للسجود إلا فيما خصه الدليل مثل الصلاة على الراحلة النافلة في السفر، أي نعم، وهذا يستقبل القبلة، وإذا لم يدري اجتهد، فإذا أخطأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا الذي يظهر والله أعلم. تفضل. هذا يعتبر ظهارا. إذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام كظهر أمي، وهذا قال كذلك، قال هكذا وزاد حتى تزوج امرأة أجمل منك، معناه أنه ظهار مؤقت، ظهار معلق بشرط، يعني يحرم عليه أن يجامعها حتى يقع هذا الشرط، حتى يتزوج على امرأة أجمل منها، حتى يتزوج على امرأة أجمل منها. وقد حصل أنه جامعها، يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ويبتعد، يبتعد. فإذا أراد الرجوع عن قوله يكفر، إذا أراد الرجوع يعني قال خلاص أنا متنازل، فيكفر قبل أن يمسها بعتق رقبة من قبل أن يتماس رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا كذلك من قبل أن يتماس. وفي أثناء المدة لو حصل أنه جامعها يستغفر الله عز وجل ويواصل الكفارة ولا يعود إلى جماعها حتى ينتهي من الكفارة. طبعا.
يقول أن الشباب مؤذن في مسجد الثاني ومصاب وأمير الإمام صلاح ومصاب بسبب الزوج، مصاب بسبب الزوج، هل أستمر في الإمامة أم أتركه الأذان؟
لا تستمر في الإمامة، وإنما تكتفي بالأذان، فدائم الحدث لا يجوز أن يصلي بأناس كاملي الطهارة، دائم الحدث لا يجوز أن يصلي بكاملي الطهارة، إنما يصلي إماما بأمثاله، إذا كان مجموعة كلهم على شاكلته عندهم السلف يجوز أن يصلي بهم، أما إذا كان هو دائم الحدث ويصلي بأناس كاملي الطهارة ما يجوز، يؤذن فقط ويقيم ويفتح المجال للإمامة لغيره. هذه فتوى أهل العلم. نعم. الذي يجلس بعد الصلاة مباشرة يتكلم ولا يحافظ على الأذكار هو مخطئ، وأيضا يعتبر ممن يشغل الناس عن الخير فما يجوز له. هذه الأذكار أجرها عند الله عظيم، هذه الأذكار أجرها عند الله عظيم، وينبغي لهذا الإنسان أن يشجع على الخير ولا تشغل أحدا عن هذه الأذكار النبوية، اتركهم حتى ينتهوا منها، والقيل والقال ابلعه في بطنك، وعليك أيضا أنت أن تشتغل بهذه الأذكار. فإذا كان من أصحاب الثرثرة فينبغي أن ينصح، يقال له يا فلان هذه الثرثرة لا تفيدك يوم القيامة بل هي عليك، فلا تكن ثرثارا، اذكر ربك واشتغل بهذا الخير، واعلم أن لكل وقت وظيفته، فوظيفة هذا الوقت الأذكار، التي تقال في أدبار الصلوات، وراجعها في كتب الحديث تجدها واضحة. وإذا لم يقبل النصيحة فمن تكلم معه وهو يقول الأذكار لا يلتفت إليه، إذا تكلم معك وأنت تقول الأذكار لا تلتفت إليه، وإذا أراد أن يصافحك لا تصافحه، أشر له إلى ما بعد الأذكار. تفضل.
إذا كان
كل
فهل فارق العمل الذي يبغض عاملا من أن أيام بقاءه في العمل تنطبق على هذه القاعدة؟
إذا كان كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفع فهذا القرض أو هذا النفع ربا. يقول فهل صاحب العمل إذا كان يقرض العامل كذا من أجل البقاء عنده، العامل يأخذ أجرته أجرة العمل بمقدار عمله، وهذا ينصح أنه يحتسب أجره عند الله، صاحب العمل ينصح يقال لا يحتسب أجرك عند الله في هذا القرض، إذا أقرضت أحد عمالك يحتسب أجرك عند الله، وأما العامل فهو يعمل بأجرته، العامل ما يتنازل عن وقت من عمله في مقابل القرض، لو تنازل هذا أيضا ما يجوز. فما دام أن العامل يأخذ أجرته كاملة فما في شيء إن شاء الله. تفضل. بعد الأذان يقول ما حكم من يقول بعد كل أذان جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا؟ نقول هذا ليس من السنة. قل ما يقال في أثناء الأذان وما يقال بعد الأذان بما جاء به السنة، ترد على المؤذن كلمة كلمة إلا في الحيعلتين، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والبقية تقول كما يقول المؤذن. فإذا فرغ المؤذن من الأذان تصلي على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم بعد ذلك تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم.
يقول قلتم قضيه الشيخ
من الله من يسمع الله وعيسى موسى الى بني اسرائيل بالإسلام، ما أرسله باليهودية، فالإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين، وأنزل عليه التوراة، وأرسل عيسى عليه السلام أيضا إلى بني إسرائيل بالإسلام وليس باليهودية ولا بالنصرانية، وأنزل عليه الإنجيل، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبما أننا في مسجد النصيحة ستكون الكلمة إن شاء الله عن النصيحة وأهميتها في الكتاب والسنة والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذه الكلمات النصيحة والدعوة إلى الله والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلها متقاربة المعنى، وهذا الأمر جعله الله عز وجل فارقا من الفوارق التي يفرق فيها بين المؤمن وبين المنافق. هذا من ضمن الفوارق، يعني بهذا الأمر تعرف المؤمن من غيره. المؤمن يدعو إلى الله، والمشرك يدعو إلى غير الله. المؤمن يدعو إلى الله والمشرك يدعو إلى غير الله. والمؤمن ينصح بالحق والمنافق ينصح بالباطل. هذه من الفوارق، ولهذا يعد هذا الأمر منقبة في الإنسان، حتى أنك إذا قرأت تراجم الرواة تجدهم يذكرون في ضمن مناقب الشخص: وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه منقبة، كون الرجل أو المرأة المؤمن والمؤمنة يتصف بهذا الوصف: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. منقبة عظيمة، لأنها على طريقة الأنبياء والمرسلين، هم الذين في مقدمة الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون في الله لومة لائم. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هذه فوارق يجب على المسلم أن يلاحظها، والفوارق كثيرة التي يميز بها بين المؤمن وبين المنافق وبين الموحد وبين المشرك وبين المسلم وبين الكافر، لأنك لا تطمع أن يقول المنافق عن نفسه بأنه منافق، أنت لا تطمع في هذا، هو لا يقول هذا عن نفسه، بل هو سيدعي الدعاوي العريضة والواسعة كما قال الله عنهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. قال الله: وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا، أي بهذه الدعاوي، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فأنت لا تطمع أن يقول المنافق عن نفسه بأنه منافق، وأن يقول الكافر عن نفسه بأنه كافر، وأن يقول المشرك عن نفسه بأنه مشرك، لكن هناك ضوابط وعلامات وفوارق يفرق فيها بين هؤلاء وهؤلاء. فمن هذه الفوارق كما سمعت أن المؤمن والمؤمنة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، المنافق بالعكس يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، وهذا موجود وهذا موجود، ويبقى على المؤمن اللبيب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء. فكم ممن يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، كم تنصح شخص أن يصلي فيعترض عليك كذا كذا نفر، يقولون ما عليك منه هو حر. هؤلاء منافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. تنصح شخص في أن يفعل طاعة أو يترك معصية فيعترض عليك كذا كذا نفر، يقولون ما تتدخل في الناس وهو حر، وهذا الأمر ما في شيء، يكون هو معصية وهم يقولون ما فيه شيء. فهؤلاء من المنافقين الذين قال الله فيهم: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وهذه الصفة يا عباد الله صفة الدعوة إلى الله والنصيحة على طاعة الله والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، هذه الصفة عظيمة جدا. أصحابها إذا أخلصوا العمل لله وكانوا فيما يقومون به على وفق الكتاب والسنة وكانوا عاملين فيما يأمرون وفيما ينهون، أصحاب هذه الصفة هم أولياء الله وأحباب الله، هم أولياؤه وهم أحبابه، وقد امتدحهم الله ورفع قدرهم ومنزلتهم، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن قولا وكلاما من هؤلاء؟ الجواب: لا أحد، لا أحد من الناس ولا من الجن أحسن قولا ولا كلاما من هؤلاء. فالله يشيد بهؤلاء أهل النصيحة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والداعين إلى الله يشيد بهم في آيات كثيرة، منها هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهو مسلم وهو يعمل الصالحات، لا يكتفي بمجرد الادعاء والانتماء إلى الإسلام بدون عمل، بل هو مسلم ويعتز بإسلامه وهو عامل للصالحات ومداوم على ذلك. ثم أيضا ضم إلى هذا الدعوة إلى الله، وقدم الدعوة إلى الله على العمل الصالح وعلى الإسلام تنويها لمنزلة الدعوة إلى الله. وإلا فلا يدعو إلى الله إلا من أسلم وعمل صالحا، ولا شك أن الإسلام مقدم ثم العمل التطبيقي للإسلام ثم الدعوة إلى الله، هذا أمر متقرر في الشريعة أن الإنسان لا يطب فورا على الدعوة إلى الله قبل الإسلام وقبل أن يعمل الصالحات، بل أولا الإسلام ثم العلم ثم العمل ثم الدعوة إلى الله. لكن لما كانت هذه المنزلة رفيعة ولها مكانتها قدمها الله تنويها، وإلا فالإسلام أقدم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال بعض السلف: هؤلاء أولياء الله، هؤلاء أحباب الله، ولا أحد أحسن قولا منهم. الذين يدعون إلى الله، الذين يبلغون رسالات الله، الذين يوضحون الحق للناس ويحثونهم عليه ويحذرون الناس من الشر ومن الباطل، هؤلاء على سبيل الأنبياء وعلى طريق الأنبياء والمرسلين. والله سبحانه وتعالى يدفع عن أهل الأرض العذاب والنقم بوجود هؤلاء، بوجود هؤلاء الله يدفع العذاب والنقم عن أهل الأرض، لأن الأرض إذا خلت من هؤلاء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والداعين إلى الله فإن البلاء سيعم وإن الشر سينتشر، وإذا عم البلاء وانتشر الشر استحق أهل الأرض العقوبة، استحقوا عقوبة الله العاجلة، فإن الله سبحانه وتعالى يغار على دينه ويغار على حرماته ويغار على أوليائه. فإذا انتهكت حرمات الله وأوذي أولياء الله وضيعت شريعة الله استحق الناس حينئذ عقوبة الله. الدعوة إلى الله يا عباد الله عمل صالح، وقرب إلى الله سبحانه وتعالى من أعظم القربات. فكم من أناس قد كادوا الهلاك فأحياهم الله بهذه الدعوة، الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى السنة والدعوة إلى العقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة. كم من رجال وكم من نساء هداهم الله عز وجل بفضله سبحانه، ثم بسبب هذه الدعوة المباركة، الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله فأحياهم الله بعد أن كانت نافت قلوبهم وأصلح أعمالهم بعد أن كانت فاسدة وأصلح عقائدهم بعد أن كانت منحرفة وأصلح أخلاقهم ومعاملاتهم بعد أن كانت منكوسة. قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه أيضا إشادة ثانية من الله ورفع منزلة من قام بهذا العمل الجليل، إشادة لهم بالفلاح. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن سمع هذه الإشادة وأمثالها فإنها تفرح القلوب وتجعل المؤمنين يتسابقون إلى هذا الخير. من منا لا يطمع في الفلاح في الدنيا والآخرة؟ ومن منا لا يطمع أن يكون من أهل قول الله؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ لكن لا تكون الدعوة إلى الله على جهل ولا بالهوى، لأن الدعوة إلى الله عبادة، والعبادات لا تكون بالهوى ولا تكون بالمزاج، وإنما تكون بالعلم وبالبصيرة والفقه في الدين وعلى ما شرع الله. قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فسبيل الرسل الدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي طريقي. ما هي؟ قال: أدعو إلى ما تدعو وإلى من تدعو. قال: أدعو إلى الله. هذه دعوة إلى حزبية ولا إلى نعرات جاهلية، إنما الدعوة تكون إلى الله سبحانه وتعالى بأن يعبد وبأن يوحد وبأن يطاع وبأن يتبع شرعه. أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم وهي الفقه وليس على الجهل والهوى. قال: أنا ومن اتبعني. أنا ومن اتبعني يعني أتباع الرسول أيضا يدعون إلى الله على بصيرة. وأنتم يا أهل السنة، من هو قدوتكم؟ ومن هو إمامكم؟ ومن هو أسوتكم؟ إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا علينا أن نتأسى به صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، نتأسى به في العبادة، ونتأسى به في الدعوة، الدعوة إلى الله. ندعو إلى الله على بصيرة، ونحرص على دعوة الناس إلى الخير. وكما سمعتم أنها منقبة، أي والله منقبة عظيمة، أن يكون الرجل من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، منقبة والله. وقل من يتصف من الناس بهذه المنقبة العظيمة، وقل من يتصف أيضا من النساء بهذه المنقبة العظيمة. فإن الكثير من الناس من الرجال والنساء يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، الكثير على هذا، وكثير أيضا آخرون لا يأمرون، وكأن هذا الشيء لا يعنيهم. كثير من الناس أو أكثرهم إذا رأوا المنكر، إذا رأوا الخطأ، إذا سمعوا به فكأن شيئا لا يعنيهم. والقليل من يدعو إلى الله، وأقل من القليل من يدعو إلى الله على بصير وعلى علم وعلى صدق وعلى إخلاص، إلا جدا. فالله الله يا عباد الله، الله الله في هذا الدين، إنه أمانة. هذا الدين أمانة في عنق كل مسلم ومسلمة. لا تظن يا عبد الله أن الأمانة التي تسأل عنها يوم القيامة لا تكون إلا في شيء ودع عندك فقط. نعم، تلك من الأمانة، تلك من الأمانة، لكن لا يختص بها. بل أعظم الأمانات التي يسأل عنها الناس يوم القيامة هي أمانة الدين. أعظم الأمانات التي يسأل عنها الناس يوم القيامة إنسهم وجنهم رجالهم ونساؤهم هي أمانة الدين، كما قال سبحانه وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. المرسلون يسألون يوم القيامة: هل بلغوا الدين؟ هل علموا أممهم شريعة الله؟ والمرسل إليهم وهم الناس يسألون يوم القيامة: هل قبلوا دين الله؟ هل عملوا به؟ هل دافعوا عنه؟ هل حافظوا عليه كما يحافظون على أعينهم وعلى أطفالهم ونسائهم وعلى أموالهم؟ هل حافظوا على هذا الدين؟ وإلا جعلوه كأنه لا يعنيهم. قال الله: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقفوهم، يأمر الله الملائكة يوم القيامة أن يوقفوا الإنس والجن صفوف، فإن الله سائلهم عما حملهم إياه، عن هذا الدين، عن كتاب الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، عن الأركان، أركان الإسلام وأركان الإيمان، عن شرائع الإسلام. فأنت مسؤول يا عبد الله، تسأل عن نفسك وتسأل عمن استرعاك الله رعايتهم، وتسأل عن هذا الدين، وتسأل وتسأل. فليتق الله كل امرئ في نفسه، ولتتق الله كل امرأة في نفسها، ولنكن قائمين بما أمر الله به ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وإذا أردت أن تعرف الأسئلة يوم القيامة وأن الكثير منها عن هذا الدين، فانظر إلى القبر. إذا دفن الإنسان، أي إنسان، عن أي شيء يسأل في قبره، من هنا تعرف أهمية ما سئل عنه في قبره، فكذلك سيسأل عنه في آخرته. في القبر ما تسأل عن الدنيا وكم عندك من المال، وإنما يسألك الملكان منكر ونكير عليهما السلام عن دينك وعن نبيك عليه الصلاة والسلام وعن ربك، من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. هذه الأسئلة تطرح على كل من مات، تطرح عليه في قبره ويفتن بها. هذه هي فتنة القبر، فتنة القبر أن الميت يفتن في قبره، يسأل عن هذه الأسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك. ولا تظن يا عبد الله أن الإجابة سهلة، لا تظنها سهلة، هي سهلة عليك في الدنيا، أما في ذلك العالم عالم البرزخ فإنه لا يستطيع الإجابة عليها إلا من وفاها حقها، من وفاها حقها، من قام بحق الله، أتم القيام، وفقه الله للإجابة أن يقول الله ربي. أما إنسان ضيع حقوق الله فإن الله سبحانه وتعالى لا يوفقه، كما أنه لم يوفقه في الدنيا للقيام بحقوقه، فكذلك لا يوفق في البرزخ ولا في الآخرة. وهكذا السؤال عن الدين، ما كل إنسان بإمكانه أن يجيب عنه إلا من قام بحق الدين، من قام بحقوق الدين في الدنيا، عمل بالإسلام وطبق أحكام الإسلام وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وكانت توصيته دائما مع الناس بلزوم الحق، بلزوم الحق، كما قال الله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا ينجو الإنسان من الخسارة إلا إذا كان يوصي غيره دائما بالحق، ما يوصي نفر ولا نفرين في عمره وقال لقد أوصيت. كلما التقى بأناس أوصاهم: اتقوا الله، راقبوا الله، تمسكوا بالدين، اطلبوا العلم، اعملوا بالكتاب والسنة. كلما التقى سمع بخطأ حذر منه، سمع البدعة حذر منها، لأن البدعة ما هي من الحق الذي يتواصى به، إنما هي من الباطل الذي يتواصى بتركه. وهكذا دائما وأبدا حيثما كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إيمانه الذي امتلأ به قلبه لا يسمح له أن يسكت على باطل، ولهذا الله قدم الإيمان وقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. قدم الإيمان ثم ذكر ثمرة الإيمان فقال: وعملوا الصالحات. أنتج الإيمان الأعمال الصالحة، وإيمان ينتج الأعمال الصالحة. صاحبه ما يقدر يسكت على باطل، فلهذا قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دائما وصية للناس بتقوى الله والعمل بالدين والمحافظة على الصلاة. إذا وجد عاقا نصحه وقال: اتق الله، والله إن كنت عاق لا تفلح، والله لو صليت الليل وصمت النهار وأنت عاق ما تفلح. سلام طيب. إن سمع بإنسان يكذب قال: اتق الله، هذه خصرة من خصال المنافقين، ما يتصل بها إلا إنسان منافق. المؤمن ما يكذب، إن أحس بإنسان يتلاعب بصلاة الفجر قال اتق الله، ما يتهاون بصلاة الفجر إلا منافق، اتق الله في نفسك. وإذا أهملت نفسك نبت النفاق في قلبك، وربما تولد من هذا النفاق الكفر، لأن النفاق إذا اتسع يولد الكفر والعياذ بالله. فانتبه على نفسك. هكذا دائما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لا يلزم أن يكون خطيبا، الخطيب والمحاضر هذا يحتاج إلى علم، لكن ولو على قد مستواه في سيارته، في طريقه، في السوق، في البيت، في الشارع، في العمل، في حيث ما كان، النصيحة يقولها ولا يأمر إلا بما علم أنه حق، ولا ينهى إلا بما علم أنه باطل، وفيما يشكل عليه يعود إلى أهل العلم كما قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكما قال الله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والإنسان الداعي إلى الله، الداعي إلى الله، الناصح الذي يوصي بالحق وبلزوم الحق ويحذر من الباطل، هذا كما سمعتم هذا مثل العود الكبريت الأحمر بين الكبريت الأسود، قليل أهله، قليل أهله في هذا الزمن الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله على بصيرة وبالرفق وبالحكمة وباللين، ويتلطفون وعلى نور وعلى نور دائما، هذا دعوهم. هؤلاء قلة جدا وهم أولياء الله. ألا فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أننا مسؤولون يوم القيامة عن هذا الدين ومحاسبون عنه، محاسبون عن هذا الدين، مسؤول عن هذا الدين. هل عملنا به؟ هل أحببناه؟ هل دافعنا عنه؟ هل دعونا الناس إليه؟ إن رسول الله عليه الصلاة والسلام تعرفون كيف كان، كيف كان في دين الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله ويعلم ويقضي بالحق ويحكم بالحق ويدعو إلى الحق ويحث الناس على الحق ويحذرهم من الباطل حتى توفاه الله. في مرض الموت، في مرض الموت لم ينشغل بمرضه عن الدين، لم ينشغل بمرضه عن الدعوة إلى الله، بل كان يقول الله الله الصلاة وما ملكت أيمانكم، الله الله الصلاة وما ملكت أيمانكم. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يوصي أمته ويحثهم على الصلاة، على الصلاة وما ملكت أيمانهم من العبيد والإماء والدواب والحيوانات التي يمتلكونها، أن يتقوا الله فيها وأن يحافظوا عليها وأن يرعوها حق رعايتها وأن لا يتسببوا في ظلمها. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام يرفع الخميصة عن وجهه ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا في مرض الموت، في مرض الموت عليه الصلاة والسلام، ويقول ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، قبل أن يموت بخمسة أيام كما ذكره الصحابي، قال قبل أن يموت بخمسة أيام وهو يقول ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، يعني اليهود النصارى. فهو يحذر أمته أن تعمل بعمل اليهود والنصارى لعمل الأمتين الضالتين اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال فإني أنهاكم عن ذلك ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وهذا يشمل أن يبنى مسجد على قبر أو يدفن ميت في داخل المسجد، سواء سبق المسجد أو سبق القبر، كل محرم. المسجد والقبر لا يجتمعان في دين الله، واجتماعهما كبيرة من كبائر الذنوب. اجتماع المسجد والقبر كبيرة من كبائر الذنوب، والصلاة في المسجد الذي فيه قبر باطلة. الصلاة في المسجد الذي فيه قبر باطلة، سواء كان المسجد قبل القبر أو القبر قبل المسجد، لا فرق في ذلك، ولا فرق بين قبر وآخر، لا فرق بين قبر ولي أو إنسان عادي، الحكم عام، لا يجوز بناء المساجد على القبور ولا دفن الموتى في المساجد. لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فعل ذلك. وراجعوا كتاب بعنوان تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهناك أكثر من كتاب لأهل العلم يحذرون من دفن الموتى في المساجد أو من بناء المساجد فوق القبور، أخذوها من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، الأحاديث الكثيرة الذي بلغت حد التواتر. والشاهد أنه كان عليه الصلاة والسلام دائما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأتباعه على هذا، أتباعه يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وليس معنى هذا أنهم يدخلون مع الناس في سباب وفي لعان، فهذا ليس من الدعوة إلى الله. السباب واللعان والشتائم والفتن والأذية، هذا ليس من الدعوة إلى الله، ولا هي بسلاح للداعي إلى الله. سلاح الداعي إلى الله العلم والصبر والحلم والفقه في الدين، وليس سلاح السب ولا اللعن ولا الضرب ولا الأذية ولا المشاكل. ومن تسلح في الدعوة إلى الله بالسباب والشتائم واللعن والفتان والأذية والضرب، فهذا مسكين، هذا ضائع، لا يصلح للدعوة إلى الله. هذا عليه أولا أن يتفقه في الدين حتى يعرف كيف يدعو. إنما الدعوة إلى الله سلاحها العلم والصبر، العلم والصبر وتحمل أذى الناس، كما أوصى لقمان ابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فأوصاه بإقام الصلاة، وأوصى أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ثم قال: واصبر على ما أصابك، لأن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر قلما يسلم من أذى الناس. هذا سيتكلم فيه وهذا سيتكلم فيه، فأنت أصبر على ما أصابك ولا تبالي، لا تلتفت إلى من تكلم فيك، فإنك إن التفت ضيعت نفسك. فما دام أنك على الحق وتريد الحق وتريد وجه الله ودعوة على علم وعلى بصيرة، وما فيها فتن ولا سباب ولا شتائم ولا أذية، فما تبالي. ومن أراد أن يسلم من أذى الناس فهذا إنسان ما قرأ في السيرة النبوية أو ما فهمها، ولم يقرأ في سير السلف الصالح أو لم يفهم كيف تدعو إلى الله وتريد أن تسلم من أذية الناس. لا تسلم، فما تسلم إلا من أهل الحق. نعم، أهل الحق أنت مسلم منهم وهم قلة أهل الحق، وأما أهل الباطل وهم الأكثر فلن يرضوا عنك. والحق مر، الحق مر يا عباد الله عند من لم يوفقه الله. ما كل الناس يتقبلون الحق لو أتيت به في عسل. ما كل الناس يتقبلون إلا من وفقه الله. ومن أفضل يا عباد الله من رسول الله؟ من أفضل من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ومن أسقى لله منه؟ ومن أخشى لله منه؟ ومن أعلم بالله منه؟ ومن أعلم بدين الله منه؟ ومن أصبر منه؟ إلى آخره. وكلام عسل، وأفضل من العسل صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه، كان يدعو إلى الله برفق وبحنان وبرحمة. ومع ذلك هل استفاد وهل انتفع بدعوته المشركون واليهود والنصارى في زمنه والمنافقون في زمنه؟ الجواب لا. إذن من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وهكذا في زماننا هذا وفي كل زمان، لأن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لم تمت. إذا مات رسول الله عليه الصلاة والسلام فدينه لم يمت ودعوته لم تمت وسنته الغراء لم تمت. فهو الذي قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا فرق بين أن يقوله في زمنه وبين أن يقرأ كلامه في زمننا، لأنه وحي من عند الله ومحفوظا بحفظ الله، ونحن لا نشك أنه قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهل انتفع أصحاب البدع والأهواء بكلام الله وبكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام وتركوا بدعهم وأهواءهم لنصوص الكتاب والسنة؟ الجواب لا، لا ينتفعوا. إذن الداعي إلى الله عليه البلاغ، وليس عليك هداية الناس كما قال الله: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية هداية التوفيق، هداية القلوب، هذه بيد الله سبحانه وتعالى. أما هداية الدلالة والإرشاد وهداية الحجة وإقامة المحجة والبيان فبعدله. يهدي سبحانه من يستحق الهداية ويضل من يستحق الغواية. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله عز وجل: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. عباد الله، الدعوة إلى الله ما تقبل إلا إذا كانت فيما يوافق شرع الله، أما دعوة إلى البدع ما تقبل، دعوة إلى باطل ما تقبل، مردودة. من دعا إلى البدعة من دعا إلى باطل، من دعا إلى معصية، كلها ما تقبل، لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله وموافقة لشريعة الله. البعثيون يدعون لكن إلى البعثية، والناصريون يدعون ولكن إلى الاشتراكية، الاشتراكية الناصرية، وهكذا الاشتراكيون يدعون ولكن إلى الاشتراكية والشيوعية، والديمقراطيون يدعون ولكن إلى الديمقراطية، وأصحاب القاف يدعون ولكن إلى أكل القاف، وأصحاب الشم هكذا، وأصحاب السبة كذلك، وكل واحد يدعو، كل واحد يدعو، لكن كل واحد يدعو إلى ما هو عليه. السارق يجمع سرق ويدعوهم أن يكونوا معه وأن يشكلوا عصابة، وهكذا الزاني، وهكذا اللوطي، وهكذا وانت ماشي. وأصحاب البدع يدعون إلى البدع، وأصحاب الحزبيات يدعون إلى حزبياتهم، كل حزب بما لديهم فرحون، وكل هذا لا يقبله الله ولا يقبل عند الله إلا من دعا إلى الله، من دعا إلى الله، وأيضا بما يوافق شرع الله، ما يدعو إلى الله بالبدع والأهواء، يدعو إلى الله بما يوافق شرع الله. فالله الله يا عباد الله، والله مسخرة عظيمة أن تدعو إلى الله، فادعو أخاك إلى الصلاة، هذه دعوة إلى الله إذا كان متهاون بالصلاة، تحث عليها وتأمر بها، وجارك وابنك وأباك وأمك إلى الصلاة، إلى التوحيد، إلى قراءة القرآن، إلى الإكثار من ذكر الله ومن الاستغفار ومن التسبيح. فلان يخوض ويضيع الأوقات في القيل والقال، فتقول يا فلان اذكر، اذكر ربك، استغفر وهلل، لا ما عليك من القيل والقال، الجرح والتعديل ما هو كل إنسان يخوض فيه، هذا له أهله وله شروط، فاحفظ لسانك واستغفر ربك، وهكذا تدعو إلى ترك الدخان، هذه دعوة مباركة. من دعا الناس إلى ترك الدخان، إلى ترك الشمة، إلى ترك القاف، هذه دعوة طيبة، لأنه يدعوهم إلى الخير ويحذرهم من الشر. من دعاهم إلى إعفاء اللحى وإلى قص الشوارب، دعاهم إلى الخير وحذرهم من الشر. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وقال عليه الصلاة والسلام: خالف المشركين، أحفوا الشوارب وأحفوا اللحاء. ومن حذر الناس من الأغاني فجزاه الله خيرا، هذه دعوة إلى الله، لكن كما سمعت كله بدون مشاكل وبدون سب وبدون احتقار، تدعو إلى الله بألطف العبارات وبأحسن الكلمات، فإن قبل المدعو فالحمد لله، وإن لم يقبل فأنت أديت الذي عليك، وانصرف عنه، انصرف عنه إلى غيره ممن يقبل دعوتك ويدعو لك ويتقبل الخير منك ويقول جزاك الله خيرا. ولا تتعقد إذا وجدت من لم يتقبل الدعوة، فالجنة لها أهلها والنار لها أهلها، والله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء، والله سبحانه هو القائل: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فأنت عليك البلاغ، وحتى لا تسأل يوم القيامة: يا عبدي جلست مع فلان فلم تنصحه، وأن فعلا جلست معه ولو دقائق، فحتى تعذر إلى الله، وحتى أيضا هذا فلان من الناس لا يأتي يوم القيامة ويتعلق برقبتك حين رأى العذاب الأليم ورأى أن المسألة جد وقد أحق الله الحق وأبطل الباطل ورأى الحاقة وتحققت عنده الأمور وشاهد الجنة والنار، فبعد ذلك عرف أنه لا مناص من عذاب الله. ماذا يصنع ماذا يفعل؟ وجدك، قال يا رب وأتعلق برقبتك، وجدني في الدنيا وما نصحني، ما علمني، ما أرشدني، ما وجهني. فانتبه على نفسك من الآن، الدين النصيحة. ونحن إذ ندعو إلى الله أيضا هو من هذا القبيل، إقامة حجة. أي والله، لأن الله يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالعالم إذا كتم علمه ولم يعلم الناس الخير ولم يحذرهم من الشر فإنه ملعون، يلعنه الله وتلعنه الملائكة ويلعنه الناس أجمعون. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. ولعنة واحدة من مؤمن وليس من ملايين المسلمين، لعنة واحدة من مؤمن ما يسهل، مثل الجبل. كيف إذا لعنه الله ولعنته الملائكة الذين لا يحصيهم إلا الله، لا يحصيهم إلا الله، سبع سماوات كلها مليئة بالملائكة وكلهم يلعنون العالم الذي يكتم الحق ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يعلم ولا ينصح ولا يحذر الأمة من الشر ولا يحث الأمة على الخير، كلهم يلعنون. وهكذا الناس أجمعون، يعني الكفار والمسلمون جميعا كلهم يلعنونهم. فنحن نخاف على أنفسنا إذا حذرنا من الاشتراكية، من البعثية، من الديمقراطية، من الناصرية، من جميع المبادئ الهدامة. إذا حذرنا، هو إنما نؤدي واجب الله أوجبه علينا، ونقول يا عباد الله والله والله إن الله عز وجل يوم القيامة ما يقبل من أحد اشتراكية ولا بعثية ولا ناصرية ولا ديمقراطية ولا علمانية ولا ماسونية، ولا يقبل من اليهود يهودية ولا النصرانية من النصارى ولا المجوسية من المجوس، وإنه ما يقبل إلا الإسلام، كما قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والله ما يقبل من الناس يوم القيامة إلا الإسلام، والإسلام الصافي، الإسلام النقي، الإسلام الخالص. أما البدع والخرافات ما يقبلها، وهكذا المبادئ الهدامة لا يقبلها، واليهودية لا يقبلها، والنصرانية لا يقبلها. قال الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ومعنى حنيفا أي موحدا، ولكن كان حنيفا مسلما أي موحدا مسلما وما كان من المشركين. اليهودية ما شرعها الله، ولا النصرانية ولا المجوسية ولا الشيوعية ولا البعثية ولا الناصرية ولا الديمقراطية ولا العلمانية ولا الماسونية، وإنما الذي شرعه الله هو الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا، وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الذي شرعه الله. أما هذه المبادئ فلم يشرعها الله. ألا فلنتق الله جميعا، ألا وليتق الله جميع الإنس والجن، عليهم جميعا تقوى الله والعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. واعلم أن الله سائلك عن هذا الدين، فمن قال بأنه ضحى للديمقراطية واجتهد في الدعوة إليها أو الناصرية أو ما إلى ذلك، فليعلم أن الله لا يقبل منه ذلك، ولا يقبل من عامل عملا إلا أن يكون موافقا للإسلام وخالصا لله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته، كما نسأله سبحانه أن يحق الحق وأن يبطل الباطل، إنه سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والإجابة على الأسئلة بعد العشاء إن شاء الله.
يقول أنها من النساء ما كانت من النساء ومضى على النساء 40 يوما، وما زالت
يجب تتبقى عنه، فماذا علينا أتي بما أصابت الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، والجواب أن أكثر النفاس 40 يوما، ما زاد على 40 لا يعتبر نفاسا ولا حد لأقله. النفاس لا حد لأقله، يعني ولو ساعة، بمجرد ما ينقطع الدم بعد الولادة انتهى النفاس ولو بدقائق، فلا حد لأقله وأكثر 40. هذا الأكثر، لكن قد ينقطع قبل 40، فمتى انقطع قبل 40 انتهى النفاس، وجب عليها الغسل، ووجبت عليها الصلاة، وهكذا الصيام، وتقضي الصيام الذي فاتها في مدة النفاس، ولا تقضي الصلاة. أما الزيادة على 40 فلا يعتبر نفاسا. وهل هو حيض؟ ينظر إلى الدم، إن كان الدم دم حيض في لونه وفي عرفه فتكون انتهت من النفاس ودخلت في الحيض. وأما إذا كان مخالف لدم الحيض في اللون والعرف فليس بحيض، ويعتبر دم فساد. تصلي وتتحفظ وتطهر لكل صلاة. نعم. الأصل أن الرشوة محرمة وأنها من كبائر الذنوب، هذا هو الأصل. الرشوة محرمة وكبيرة من الكبائر، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي. فالراشي ملعون والمرتشي كذلك، هذا هو الأصل. ولكن بعض الناس هدانا الله وإياهم يستعملونها وكأنها من قبيل الحلال، يعني يستعملونها بدون أي تحرج وبدون أي تأثم، لا من الدافع ولا من المدفوع له. وهذا منكر، هذا منكر لا يجوز، كبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز أن يستهان بها. ولكن بعض الناس عنده عجلة، بعض الناس هداهم الله من أصحاب المعاملات عندهم عجلة، ما عندهم صبر، إذا أخره الموظف بعض الوقت أعطاه الرشوة، يعني أنت مستعجل، لا حتى لو قال غدا تعال لا تعطيه، وتعال غدا، وغدا إذا لم يعطك، إذا لم يمشي معاملتك وقال تعال غدا تعال غدا ولا ترشين، وحين تذهب لا تضيع وقتك، أي نعم، خذ كتاب معك اقرأ، خذ مصحف وأنت على وضوء اقرأ واستغفر وهلل وكبر حتى لا يذهب عليك الوقت سدى في الدوائر. فوقتك غالي يا مسلم، وإذا أردت أن تصلي الضحى ومعك سجادة نظيفة وفي مكان نظيف صلي، ما فيها، صلي الضحى ركعتين، 4 ركعات، 6 ركعات، 8 ركعات، 10 ركعات، 12 ركعة، هذا منك على وضوء. وأنت في بيت من بيوت المسلمين، لأن مكان الحكومة للمسلمين، صلي إذا عرف القبلة أين هي، وإلا اسأل، ولا ترشي، ولا يذهب وقتك سدى في الانتظار. وخذ معك كتاب اقرأ فيه، قال لك انتظر 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 10 دقائق، ربع ساعة، وتعال قل له ها وصلت السيرة علي، قال لك لا انتظر انتظر، خذ اقرأ واحتسب الأجر عند الله، واصبر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أما أنك عجل مستعجل وأدنى حاجة خذ، هذا ما يقول اتق الله، هذا حرام. أيضا لا بأس أن تخبره، قل له لا تظن يا أخي أنني بخيل، أعوذ بالله، قل له من البخل، إن شاء الله ما أنا بخيل، لكن الدين يحرم الرشوة، الدين الإسلامي يحرم الرشوة ويعتبرها من كبائر الذنوب، ولو سمح الإسلام شيء لأعطيتك، لكنه محرم علي وعليك، محرم علي أن أعطيك ومحرم عليك أن تأخذ. يعني تكلم بالكلام الطيب، بالكلام الزين، وإذا قال غدا ما في شيء، إذا قال غدا تعال غدا، إذا قال الأوراق ما هي موجودة، وإذا الاستمارة انتهت تعال غدا، ما في شيء، أنت الحمد لله ما أنت خسران، ما دام أنك صليت الضحى في المكتب وقرأت القرآن واستغفرت وهللت ما أنت خسران، ما يكون ذهاب عليك الوقت خسارة إلا إذا كنت في غفلة. إذا أنت غافل عن الله فعلا خسران. أما إنسان يذكر الله، يعني مثلا يوم القيامة مكتب البلدية يشهد لك، ومكان الكهرباء يشهد لك، ومكان المياه يشهد لك، محل ما صليت يشهد لك يوم القيامة أنك صليت، بس تصلي بإخلاص، ما تصلي رياء، انتبه الرياء، الرياء هذا ترى خطر عظيم، خطر عظيم على الإنسان. صلي تبتغي بصلاتك وجه الله، لا من أجل أن يقال أنك تائب، ولا أنك ديني، ولا أنك مصلي، ما عليك من قيل وقال، هذا بينك وبين الله. المؤمن دائما يخلص لله، وربما إذا رأوا تصلي قالوا ريحونا من هذا، تعال خذ حقك ومشوك، وأنت لا تصلي من أجل مشوك، لا، أنت لا تصلي من أجل مشوك عملك، صلي لله عز وجل، ما دخل المعاملة في الصلاة، أنا قصدي بالصلاة أن تحافظ على وقتك وأن تتعلم التأني. هذا قصدي، تتعلم التأني. قال الله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فما دام أنك في سير ومع كتاب تقرأ فيه وتحفظ، ما شاء الله عليك، أنت موفق إن شاء الله. ولا ترشي، لا ترشو، وانصح، خذ الرشوة محرمة، لا تنصح بعنف، لا برفق، قل الرشوة محرمة. وما هي والمال ما هو آلي عليك، قل ما هو آلي عليك، أنت تستحق وأنت أخي المسلم، لكن من أجل أن عندي معاملة عندك تعتبر رشوة. لو كان ما عندي معاملة عندك وأعطيتك شيئا هدية لا بس، ما عندي معاملة، لكن أنا عندي معاملة ما يجوز. والهدايا كما جاء في الحديث هدايا العمال غلول، هذا بالنسبة للعمال يعني الموظفين الكبار، مثلا مدير المكتب، مدير البلدية، مدير المؤسسة، المدراء الكبار، هذه حتى لو كان ما عندك قضية عندهم، حتى لو كان ما عندك قضية ما يجوز تعطيه هدية، لأن الرسول يقول هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. بارك الله فيك، تفضل. أنها إيش؟ أيوة، إيش قال؟ مكرها على العمل في المستوصف أن تعمل. أيوة، ويأتيها رجال لضرب الإبر، ما شاء الله. لا يجوز للمرأة أن تضرب الإبر للرجال، والرجال موجودون الذين يضربون الإبر، ولا يجوز للرجال الصحيين أن يضربوا الإبر للنساء، ويوجد نساء صحيات، فهذا لا يجوز، هذا محرم. ما دام أن الذي من نفس الجنس موجود فما يجوز. والتأخير 5 دقائق و10 دقائق ليس بعذر، يعني مثلا الصحية ذهبت إلى الغرفة الثانية مثلا 5 دقائق 10 دقائق، هذا لا يجيز للرجل الصحي أن يضرب الإبرة لامرأة، لأنها موجودة صحية. بس أين الصبر؟ 5 دقائق، اذكروا الله عز وجل، 5 أو 10 دقائق والربع ساعة استغفروا وهللوا، تجلس على كرسي وتنتظر للصحية تضرب لها. وهكذا الرجل الذي ستضرب له الإبرة ينتظر للصحية يضرب له الإبرة، فيكون النساء للنساء والرجال للرجال. جزاكم الله خير، وعليكم بالصبر، وعليك بتقوى الله، عليك بتقوى الله، اتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولا يجوز أن تذهب بامرأتك ولا بأختك أو أي امرأة من محارمك إلى الطبيب ثم تخرج أنت وتبقى المرأة مع الطبيب، هذا ما يجوز. الخلوة، خلوة الرجل بالمرأة محرمة، كما جاء في الحديث: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فأنت مسؤول عن زوجتك، كيف تتركها وحدها في غرفة الطبيب وتخرج؟ حتى لو قال لك الطبيب اخرج، قل له انا زوجها. فاذا قال انا اعرف انك زوجها اخرج، لا توافقا. هي جزاك الله خير وبارك الله فيك. كلام الطبيب ما هو منزل من السماء، ما هو وحي تطبقه بحذافيرك، والطبيب ما هو معصوم، لا تصدق الدعاية أنه أدى اليمين وأنه لا يخون، هذا ما هو صحيح. الطبيب جزاك الله خير بشر من جملة البشر، يعتريه ما يعتري غيره من البشر من الأحوال النفسية، وأنت الله استرعاك على محرمك، أم وإلا عمة وإلا خالة وإلا بنت أو زوجة أو أخت أو بنت أخيك أو بنت أختك، محرم من محارمك ذهبت بها، فهي أمانة في عنقك حتى تردها إلى بيتها محفوظة ومكرمة ومصانة، لابد أن تكون بجانبها عند الطبيب. أما إذا كان عند طبيبها فالحمد لله لا إشكال، إذا كان ذهبت إلى طبيبة وهذا هو الأولى. فأنا أنصحكم، وهو كلام أهل العلم أيضا، هذا كلام العلماء، أن المرأة المريضة لا تعالج عند الرجل مع وجود طبيبات. عرفتم يا إخوان؟ المرأة تعالجها امرأة، ولا يجوز أن يذهب بها إلى رجل إلا إذا لم توجد الطبيبة، إذا لم توجد ما في طبيبة، والمرض ضروري، وهذا المرض ما في من يحسن علاجه من النساء، فيذهب إلى الرجل. بل العلماء رتبوا، قالوا أولا الطبيبة المسلمة، هذا بالنسبة لعلاج المرأة، تعالج عند الطبيبة المسلمة، فإذا لم توجد فعند الطبيبة الكافرة، فإذا لم توجد فعند الطبيب المسلم، فإذا لم يوجد فعند الطبيب الكافر. يعني مسألة رباعية مرتبة تمشي على هذا الترتيب، لا تذهب بها إلى طبيبة كافرة والطبيبة المسلمة موجودة. وفقكم الله ووفقنا جميعا لما يحبه يا الله. تفضل. ثمار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، وكما سمعتم إذا كان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر على علم وعلى بصيرة ويرفق بالناس وهو مخلص لله سبحانه ويأمر بما هو يفعله وينهى عما هو قد تركه، فهذا ولي الله وهذا حبيب الله وهذا بأفضل المنازل. ومن تلك الثمار أنه يؤدي واجبا أوجبه الله عليه، ومن تلك الثمار أن الله يهدي على يده من شاء من عباده، ومن هداهم الله على يدك فهم في ميزان حسناتك دون أن ينقص من أجورهم شيء. ثم إن الله عز وجل يدفع العذاب عن هذه الأمة بالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. نعم. رجل صلى في المؤخر خلف الصف، صلى خلف الصف وحده الركعة الأولى، ثم بعد ذلك في الركعة الثانية جاء الناس، رأى الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي خلف الصف منفردا تابع للإمام، فلما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال له استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف. أمره أن يعيد الصلاة، وهذا صلى ركعة كاملة وحده، ما يجوز له، ما يجوز أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت وحدك حتى تعرف من معك وتعرف موقعك من الصف، إما أن تدخل في الصف وإما أن تكون عن يمين الإمام وإما أن تنتظر من يأتي ليصف معك، ولو صبيا. إذا كان هذا الصبي عمره 7 سنين فأكثر يصح الاصطفاف به، أما إذا كان عمره أقل من 7 سنين فلا يصح أن يصف معك ولا تعتد به، فهذا عليه أن يعيد الصلاة. نعم. ما حفظ قبول الهدية وطلب العارية من الساحر، يعني الساحر يهدي لك هكذا ويطلب منك عارية، والساحر كافر، الساحر كافر كما قال الله: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا يجوز أن تقبل الهدية من الساحر، وإذا طلب منك عارية لا يجوز أن تعيره لأنه كافر ويجب هجره. السحرة والكهان والعرافون والمنجمون والمشعوذون وصاحب الكأس، كل هؤلاء مشركون، كلهم مشركون وكفرة، يدعون علم الغيب، ومن ادعى علم الغيب كفر. قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فمن صدقهم يكفر، وهم كذلك، هم يدعون علم الغيب فهم كفار. السحرة، المنجمون، العرافون، الكهان، هؤلاء كلهم كفار، ومن يصدقهم أيضا يكفر والعياذ بالله. تفضل.
يقول: أي الشرف الطهارة واستقبال القبلة والتكبير
رفعا لسجود التلاوة وسجود الشكر؟ هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة وسجود الشكر واستقبال القبلة وإيش والتكبير؟ أيوة. أما الطهارة فلا تشترط، ولكنها تستحب. إنسان تجددت له نعمة أو رفع الله عنه نقمة فأخبر بأن الله من عليه بنعمة أو دفع عنه نقمة فخر ساجدا حين بشر، لا تشترط الطهارة، إنما تستحب. وأما التكبير فهذا التكبير في سجود التلاوة خفضا لا رفعا، إذا كان خارج الصلاة خفضا لا رفعا، يعني يسجد يكبر حين يسجد، أما حين يرفع فبدون ما يكبر. أما استقبال القبلة فما نحب أن يحدث بها غير القبلة للسجود، إلا فيما خصه الدليل مثل الصلاة على الراحلة النافلة في السفر، أي نعم، وهذا يستقبل القبلة، وإذا لم يدري اجتهد، فإذا أخطأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا الذي يظهر والله أعلم. تفضل.
الله يقول رجل الآن يقول لي أنت علي سبهر أمي حتى أتزوج لله أجمل مني ثم اعتبر إليها وجمعنا في نفس الليلة.
هذا يعتبر ظهارا إذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام كظهر أمي، وهذا قال كذلك، قال هكذا وزاد حتى تزوج امرأة أجمل منك، معناه أنه ظهار مؤقت، ظهار معلق بشرط، يعني يحرم عليه أن يجامعها حتى يقع هذا الشرط، حتى يتزوج على امرأة أجمل منها، حتى يتزوج على امرأة أجمل منها. وقد حصل أنه جامعها، يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ويبتعد، يبتعد. فإذا أراد الرجوع عن قوله يكفر، إذا أراد الرجوع يعني قال خلاص أنا متنازل فيكفر قبل أن يمسها بعتق رقبة من قبل أن يتماس رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا كذلك من قبل أن يتماس. وفي أثناء المدة لو حصل أنه جامعها يستغفر الله عز وجل ويواصل الكفارة ولا يعود إلى جماعها حتى ينتهي من الكفارة.
تفضل. يقول أن الشباب مؤذن في مسجد الثاني ومصاب وأمير الإمام في الصلاة ومصاب بسبب الزوج، مصاب بسبب الزوج، هل أستمر في الإمامة أم أكتفي بالأذان؟
لا تستمر في الإمامة وإنما تكتفي بالأذان، فدائم الحدث لا يجوز أن يصلي بأناس كاملي الطهارة، دائم الحدث لا يجوز أن يصلي بكاملي الطهارة، إنما يصلي إماما بأمثاله، إذا كان مجموعة كلهم على شاكلته عندهم السلف يجوز أن يصلي بهم، أما إذا كان هو دائم الحدث ويصلي بأناس كاملي الطهارة ما يجوز، يؤذن فقط ويقيم ويفتح المجال للإمامة لغيره، هذه فتوى أهل العلم. نعم. الذي يجلس بعد الصلاة مباشرة يتكلم ولا يحافظ على الأذكار هو مخطئ، وأيضا يعتبر ممن يشغل الناس عن الخير فما يجوز له، هذه الأذكار أجرها عند الله عظيم، هذه الأذكار أجرها عند الله عظيم، وينبغي لهذا الإنسان أن يشجع على الخير ولا تشغل أحدا عن هذه الأذكار النبوية، اتركهم حتى ينتهوا منها، والقيل والقال ابلعه في بطنك، وعليك أيضا أنت أن تشتغل بهذه الأذكار، فإذا كان من أصحاب الثرثرة فينبغي أن ينصح، يقال له يا فلان هذه الثرثرة لا تفيدك يوم القيامة بل هي عليك، فلا تكن ثرثارا، اذكر ربك واشتغل بهذا الخير، واعلم أن لكل وقت وظيفته، فوظيفة هذا الوقت الأذكار التي تقال في أدبار الصلوات، وراجعها في كتب الحديث تجدها واضحة، وإذا لم يقبل النصيحة فمن تكلم معه وهو يقول الأذكار لا يلتفت إليك. إذا تكلم معك وأنت تقول الأذكار لا تلتفت إليه، وإذا أراد أن يصافحك لا تصافحه، أشر له إلى ما بعد الأذكار. تفضل.
إذا كان
كل
رجل جرى
نفعا فهو ربا، فهل فارق العمل الذي يقرض عليه من أن أيام بقاءه عمل ينطبق على شهادة الظاهر؟ إذا كان كل قرض جرى نفعا فهو ربا، كل قرض جرى نفع، فهذا القرض أو هذا النفع ربا. يقول فهل صاحب العمل إذا كان يقرض العامل كذا من أجل البقاء عنده، العامل يأخذ أجرته أجرة العمل بمقدار عمله، وهذا ينصح أنه يحتسب أجره عند الله. صاحب العمل ينصح، يقال لا يحتسب أجرك عند الله في هذا القرض. إذا أقرضت أحد عمالك يحتسب أجرك عند الله، وأما العامل فهو يعمل بأجرته. العامل ما يتنازل عن وقت من عمله في مقابل القرض، لو تنازل هذا أيضا ما يجوز. فما دام أن العامل يأخذ أجرته كاملة فما في شيء إن شاء الله. تفضل. بعد الأذان يقول ما حكم من يقول بعد كل أذان جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا؟ نقول هذا ليس من السنة. قل ما يقال في أثناء الأذان وما يقال بعد الأذان بما جاء به السنة، ترد على المؤذن كلمة كلمة إلا في الحيعلتين، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والبقية تقول كما يقول المؤذن. فإذا فرغ المؤذن من الأذان تصلي على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم بعد ذلك تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم.
يقول قلت قضية الشيخ إن الله لم يسمع الوحيدة ولا الإسلامية، فإن قال قائلا أليس أكثر الله موتى للصلاة على اليهود وعيسى في الإنجيل أو النصارى الذي يشهد أن تكون أحبابك؟
أرسل الله موسى إلى بني إسرائيل بالإسلام، ما أرسله باليهودية، فالإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين، وأنزل عليه التوراة، وأرسل عيسى عليه السلام أيضا إلى بني إسرائيل بالإسلام وليس باليهودية ولا بالنصرانية، وأنزل عليه الإنجيل، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا.